بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وأجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل طهور المرأة. قال عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. رواه الخمسة إلا أن ابن ماجة والنسائي قالا وضوء المرأة، وقال الترمذي هذا حديث حسن. وقال ابن ماجة وقد روى بعده حديثا آخر، الصحيح الأول يعني حديث الحكم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. رواه أحمد ومسلم. قال: وعن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة. رواه أحمد وابن ماجه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت: وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل في فضل طهور المرأة، والأخبار بذلك أصح، وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به، وهو قول عبد الله بن سرجس، وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل به جمعا بينه وبين حديث الحكم. فأما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. قالت أم سلمة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. متفق عليه. قال: وعن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: من إناء واحد نغترف منه جميعا، ولمسلم: من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول دع لي. وفي لفظ النسائي: من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأنا أقول دع لي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الطهارة، والمصنف رحمة الله عليه يعقد الأبواب ويورد الأحاديث تحت كل باب فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بهذا الكتاب الذي جرت عادة أهل العلم البدء به في أبواب الفقه وكتب الأحكام. قال رحمة الله عليه: باب ما جاء في فضل طهور المرأة. ومعنى فضل المتبقي من الماء، هذا معنى الفضل، معنى الفضل المتبقي من الماء، يعني ما فضل وزاد من الماء الذي تطهرت به المرأة. وهذه المسألة في الواقع من المسائل التي دار حولها خلاف عريض وطويل بين أهل العلم. السبب في ذلك ما ورد من النهي، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الطهور بفضل طهور المرأة، وما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وتطهر بفضل طهور ميمونة. فعندنا حديث الحكم بن عمرو الغفاري الذي فيه النهي عن تطهر الرجل بفضل طهور المرأة، وعندنا حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل طهورها، وهذا جاء من حديث ابن عباس وغيره. ولا شك بأن مثل هذه الأحاديث تدفع طالب العلم إلى دراستها وتأملها والنظر في أقوال أهل العلم وكيف خلص أهل العلم إلى بيان الحكم الشرعي. بالنسبة للحديث الأول، حديث الحكم بن عمرو الغفاري، والغفاري ليس من قبيلة غفار، وإنما هو من بني نعيلة ومن نسل نعيلة، وهو أخي غفار، وكان قد بعثه زياد واليا على البصرة ثم عزله وولاه بعض أعمال خراسان، وتوفي سنة 50 رضي الله عنه. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي يفيد ماذا عند علماء الأصول؟ التحريم. النهي يفيد التحريم إلا إذا صرفه صارف من التحريم إلى الكراهة. نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، بفضل طهور المرأة. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بما أبقته المرأة من ماء طهورها، سواء في الطهارة الصغرى أو في الطهارة الكبرى، سواء في الطهارة الصغرى أو في الطهارة الكبرى. رواه الخمسة. من هم الخمسة باختصار؟ الأربعة مع أحمد. أحسنت، الأربعة مع أحمد. ثم استثنى قال: إلا أن ابن ماجة والنسائي قال وضوء المرأة، وضوء المرأة، وقال الترمذي هذا حديث حسن. طيب، هل هناك فرق بين طهور المرأة ووضوء المرأة؟ الجواب أعم. أحسنت، طهور أعم، يشمل ماذا؟ الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، وأما وضوء فيكون في الطهارة، في الطهارة الصغرى، في الطهارة الصغرى. وبالنسبة لي قال ابن ماجة، وقد روى بعده حديث آخر، الصحيح الأول يعني حديث الحكم، وعن ابن عباس رضي الله، وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، كان يغتسل بفضل ميمونة. رواه مسلم. وميمونة هذه أم المؤمنين، ميمونة بنت الحارث الهلالية، وتكون خالة عبد الله بن عباس، لأن أم ابن عباس هي أم الفضل بنت الحارث الهلالية، بنت الحارث الهلالية، وميمونة هي خالة ابن عباس رضي الله عنهما. وحديث ابن عباس يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمون. والمعنى أن هذا الحديث يشير إلى جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة، جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة، وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، واختارها مشايخنا، اختاروا هذا القول على أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة. وسيأتي الجواب عن حديث الحكم بن عمرو الغفاري، وعن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة، يعني بما أبقته من الماء في الإناء. رواه أحمد وابن ماجه. ولا شك بأن المتوضئ والمغتسل سيدخل يده في الإناء، وهذا يدلنا على بقاء ماذا؟ طهارة الماء، وأنه لا ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية، وإنما يبقى طهورا يرفع به الحدث ويزال به الخبث. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، جفنة هي القدر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنوبا، يعني اغتسلت من جنابة، يعني قالت إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. والمعنى أن الماء لا تصيبه الجنابة، فلو أدخل الجنب يده في الإناء أو في الماء فإن الماء يبقى طهورا. سبق أن ذكرنا هذا فيما سبق، حتى قلنا بأن فضل طهور، بأن الماء
المنفصل عن أعضاء المتوضئ يبقى إيش؟ يبقى طهور، يبقى طهور، يرفع به الحدث ويزال به الخبث. وقلنا بأن هذا هو الراجح. قلت القائل هو الجد مجد الدين أبي البركات، وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل في فضل طهور المرأة، وأكثر أهل العلم، والواقع أن هذا هو الصحيح. ولذلك ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والرواية الثانية عن الإمام أحمد، واختارها الجل من أصحابه، وهي اختيار الحفيد وابن القيم وجمع من مشايخنا المعاصرين، إلى الرخصة في طهور الرجل بفضل المرأة. قال والأخبار بذلك أصح، والأخبار بذلك أصح، وكون أصح قوله أصح لأن جاءت في صحيح الإمام مسلم، جاءت عند مسلم وجاءت أيضا في السنن. وكرهه أحمد، من أحمد؟ ابن حنبل، الأحمد ابن محمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وإسحاق، هذا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وكان من أقران الإمام أحمد وله مذهب، لكنه باد وذهب. قال إذا خلت به، والكراهة هنا في مذهب أحمد كراهة تحريمية وليست تنزيهية، الكراهة تحريمية، يعني لا يجوز استعمال فضل طهور المرأة بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل إذا خلت به. ما معنى خلت به؟ اختلف الحنابلة في الخلوة هنا، هل المقصود الخلوة الانفراد وبحيث لا يراها أحد، أم أن المقصود بهذا الانفراد ولو رآها آخر، ولو رآها آخر مثلا؟ الذي يظهر والله أعلم أن الانفراد المقصود بحيث لا يراها أحد، انفردت به، خلت به، خلت به، هذا هو المقصود من قول الإمام أحمد وإسحاق ابن إبراهيم الحنظلي وعبد الله بن سرجس، أن المقصود بهذا إذا خلت به بحيث لا يراها أحد. قال وهو قول عبد الله بن سرجس، وهو صحابي جليل اختار هذا القول. وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخلو به، الحنابلة ومن وافقهم حملوا حديث ميمونة على أنها لم تخلو به، لم تخلو بالماء، قالوا هكذا يوجه الحديث جمعا بينه وبين حديث الحكم ابن عمرو الغفاري، كما قال جمعا بينه وبين حديث الحكم. أما غسل الرجل والمرأة ووضوءهما جميعا فلا اختلاف فيه. ثم ذكر الأحاديث، ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، متفق عليه. وعن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري من إناء واحد نغترف منه جميعا، ولمسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي، وفي لفظ النسائي من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى أقول دعلي وأنا أقول دعلي. خلاصة الأحكام المتعلقة بهذا الباب، أولاً عندنا مسائل متفق عليها وعندنا مسائل مختلف فيها. أما المسألة المتفق عليها فإنه يجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا من إناء واحد ويغترفا منه جميعاً، قد دل على ذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها وحديث عائشة رضي الله عنها. وفيه أيضاً جواز اغتسال الرجل مع امرأته عراةً، لأن الله تعالى قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، بل ذكر بعض العلماء أن هذا من السنة، من السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومع أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالفضل، قلت لكم بأن المقصود بفضل طهور المرأة ما بقي في الإناء بعد تطهر المرأة، بعد تطهر المرأة. المسألة الأخرى حديث الحكم بن عمرو الغفاري فيه النهي عن تطهر الرجل بفضل المرأة سواء كانت الطهارة الكبرى أو الطهارة الصغرى، وذلك لألفاظ الحديث التي ورد فيها أولاً لفظ الطهور والثاني وضوء المسألة التي بعدها حديث ابن عباس رضي الله عنه وحديث ميمونة رضي الله عنها فيه جواز، فيه بيان جواز تطهر الرجل بفضل المرأة، جواز تطهر الرجل بفضل المرأة. المسألة الأخرى هي الخلاف الحاصل بين العلماء، فجماهير أهل العلم ذهبوا إلى الرخصة في تطهر الرجل بفضل المرأة، وحملوا أحاديث النهي على الكراهة التنزيهية أو على ترك الأولى أو فعل الأولى، هكذا اختلفوا، هكذا عفوا ذكروا بالنسبة لحديث الحكم بن عمرو الغفاري، وحديث أيضا حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تتطهر بفضل طهور الرجل، ونهى الرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة. والعجيب أن الحنابلة يصححون هذا الحديث لكن لا يقولون بمسألة النهي عن توضؤ عن تطهر المرأة بفضل الرجل، ولم يقل بهذا إلا قليل، مع أنهم يقولون بالنهي عن تطهر الرجل بفضل المرأة، والحديث هذا صريح، حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري صحيح، صحيح عندهم عن رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يظهر أنه قصد بالرجل قصد به أبا هريرة، لأن قال صحب النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنين يظهر أن المقصود بهذا أبو هريرة. وهذه فائدة مهمة جدا فيما يتعلق بإبهام الاسم، إبهام الاسم إما أن يكون في المتن وإما أن يكون في الإسناد. أما إبهام الاسم اسم الرجل أو المرأة في المتن فهذا لا يضر، مثل ما مر معنا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر، ما ذكر اسمه وإنما أبهم، هل ضر الحديث؟ ما ضر. ولذلك إذا أبهم اسم الرجل في المتن فلا يضر، أما إذا أبهم في الإسناد فعلى قسمين، إذا كان صحابيا فلا يضر ما دام أن الإسناد صحيح، ما دام أن الإسناد صحيح لا يضر. ولذلك حكى الحافظ ابن حجر قول جماهير أهل العلم على أن إبهام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول ما دام أن الإسناد صحيح، ما دام أن الإسناد صحيح فجهالة الصحابي لا تضر، وهذا قول جماهير أهل العلم. ولدينا أحاديث كثيرة أبهم فيها اسم الصحابي لكن لما كان الإسناد صحيحاً قال أهل العلم بصحة الحديث. وأما إذا كان الإبهام فيما دون الصحابي فهنا لا بد من البحث، ولذلك لا يصح إبهام رجل من دون الصحابي، وللعلماء في هذا كلام طويل جدا، لكن هذه فائدة تنتبه لها، وأتت هذه حينما ذكرنا حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري، إذن جماهير أهل العلم يذهبون إلى جواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة، وأن الماء الذي بقي من المرأة يبقى طهوراً سواء في طهارة صغرى أو في طهارة كبرى. والسؤال هنا حينما قال الجمهور بأن الكراهة تنزيهية أو ترك الأولى، السؤال هل النبي عليه الصلاة والسلام يفعل المكروه مثلاً؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يفعل المكروه؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه مطلقاً، ومن أهل العلم خاصة علماء الأصول يقولون نعم قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه لبيان أن النهي ليس محرماً، ولذلك قال الناظم: وربما يفعل للمكروه مبيناً أنه للتنزيه، فصار في جانبه من القرب كالنهي عن أن يشرب من فم القرب. تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب من فم القربة معروفة، ولكنه ثبت بأنه شرب منها في حجة الوداع قائماً، شرب منها قائماً، فقالوا أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين بأن نهيه إنما هو لغير التحريم، وهذه مسألة بحثها في كتب الأصول، ممكن تراجعونها، ولذلك هناك مجموعة من الأحاديث ممكن أن يستدلها بهذه القاعدة، ذكرها أهل العلم خاصة في جانب الجمع الترجيح عند التعارض، مثلا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن استقبال القبلة واستدبارها. يقول ابن عمر: فرقيت بيت حفصة أخت عبد الله بن عمر، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة أو الكعبة، فدل هذا على أن النهي في البنيان للكراهة التنزيهية. وهناك حقيقة مجموعة من الأدلة لا أريد أن أستطرد حولها. أما الحنابلة فمن مفرداتهم، من مفردات الحنابلة، أن الرجل لا يجوز له ولا يصح وضوءه بفضل طهور المرأة، يعني الماء الذي أبقته، لكن يذكرون لهذا شروطاً. أولها أن تخلو به، وقلت لكم قبل قليل الخلوة عند الحنابلة مختلف فيها على قولين، من يعيدها؟ خلوة إيش؟ عن الرؤية البصرية، وخلوة الانفراد ولو رؤيت. هذا يقول أن تخلو بالماء. ثانياً أن تكون المرأة مكلفة ولو كانت كافرة غير مسلمة، كأن تكون كتابية مثلاً، مكلفة عاقلة بالغة، ما اشترطوا الإسلام، فلو أن رجلاً عنده كتابية أيضاً كذلك يجري الحكم عليه. ثالثاً قالوا بماء يسير، ضابط الماء اليسير عند الفقهاء ما هو؟ أحسن، دون القلتين، وسيأتي معنا حديث القلتين إن يسر الله، معنا اليوم واجهنا زحمة في الطريق الله المستعان وراح علينا نصف الوقت. طيب، دائماً عند الفقهاء ضابط في مسألة القلة والكثرة في الماء، إذا قال لك قلة أعرف بأنه دون القلتين، هذا عند جماهير العلماء، والمقصود بهم الحنفية والشافعية والحنابل، المالكية لهم قول آخر. إذن أن يكون يسيراً. ثالثاً أن يكون عن حدث لا عن نجاسة، أن تخلو به لرفع الحدث لا لإزالة الخبث. وذكروا حقيقة يعني مجموعة من الشروط تصل إلى 6، يعني هذه أهمها، لكن عموماً ليس عليها دليل. والراجح كما ذكرت لكم قول جماهير أهل العلم، والقول بالنسخ حقيقة قول بعيد، لأن من العلماء من ذهب إلى أن حديث ميمون ناسخ، وهذا مسألة النسخ لا شك بأنها مثل ما قال شمس الدين ابن القيم هي حيلة الضعفاء، حينما تتعارض أمامهم النصوص يلجؤون للراحة، وذلك بالقول بالنسخ، القول بالنسخ عملية تحتاج إلى جهد، معرفة التاريخ ومعرفة مسائل كثيرة، لكن عموماً الأحاديث الجمع بينها إذا أردنا أن نجمع نقول بأن الكراهة تنزيهية أو لفعل الأولى، أنك ما تتوضأ بفضل طهور المرأة. ومن ذهب إلى أن المقصود بالمرأة، لأنه يوجد من الفقهاء من يحاولون توجيه الأحاديث إذا صحت، يقولون المرأة الحائض، قالوا المرأة الحائض، وهل الحائض تتوضأ أو تغتسل؟ ما هذا لا يستقيم، ولذلك بعيد. وابن عبد البر رحمة الله عليه قال: لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما، يعني من الزوجين، بفضل طهور صاحبه، شرع جميعا أو خلا كل واحد منهما به. قال: وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء قال: والآثار في معناه متواترة متواترة. ثم ذكر حديث ابن عباس، ذكر حديث ابن عباس. إذن هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، وأن الماء يبقى طهورا، يبقى طهورا، يعني يرفع الحدث ويزيل الخبث.
قال: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وقال أحمد بن حنبل: حديث بئر بضاعة صحيح. وفي رواية لأحمد وأبي داود: إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قلت أكثر ما يكون فيها الماء؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها مثل، ثم ذرعته فإذا عرضها 6 أذرع. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه فقلت: هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. قال: وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة، وفي لفظ ابن ماجة ورواية لأحمد: لم ينجسه شيء. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. رواه الجماعة، وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي، ثم يتوضأ منه، ولفظ الباقين ثم يغتسل منه. ومن ذهب إلى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما، وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما جمعا بين الكل.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. حكم الماء إذا لاقته النجاسة، والمعنى إذا وردت النجاسة على الماء. الآن يوجد لدينا صورة المسألة: ماء فوردت عليه نجاسة، وليس هو الذي ورد على النجاسة، ليس الماء هو الذي ورد على النجاسة، وإنما النجاسة هي التي وردت على الماء. قال: باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا مختلف فيه عند أهل العلم، والراجح أنه حديث صحيح، قد صححه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجمع من أهل العلم لا سيما أهل الصناعة صححوا هذا الحديث، وضعفه آخرون، والصواب أن الحديث صحيح. قيل: يا رسول الله، أتتوضأ من بئر بضاعة؟ أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض؟ الحيض هي الخرق التي تتمسح بها المرأة الحائض، المرأة الحائض، ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء الأل هنا للاستغراق، أن الماء طهور، وهذا يستغرق جميع المياه على القاعدة الأصل، لكن سنبين بأن الماء إذا تغير بنجاسة أو تغيرت أحد أوصافه النجاسة، أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، فإنه ينجس. قال عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. طبعا الحديث هذا ورد بلفظ التاء والنون، أتتوضأ، وفي لفظ أنا توضأ. ولذلك الحافظ العراقي ذكر بأن الحديث ورد بهذين اللفظين: أتتوضأ، فيكون السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، وللكشف عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الماء. وأنا توضأ يعني نحن يا رسول الله. والنووي طبعا قبل الحافظ العراقي ذكر هذا، لكنه رجح التاء، رجح التاء، قال أتتوضأ، وغلط من ذهب إلى أن الحديث جاء بأن أتوضأ، وقال هذا غلط فاحش. لكن لأهل العلم جواب على كلام النووي رحمه الله، وأن ورد بالتاء وبالنون. وبضاعة بضم التاء بضاعة، والحيض هي الخرق كما ذكرت، التي يمسح بها دم الحيض. وهذا الحديث قبل ما أبدأ ذكر الخطابي تنبيه، وهو أنه لا يجوز أن يظن بالصحابة رضي الله عنهم وهم أطهر الناس أن يفعلوا مثل هذا عمدا، يعني يقصدون رمي هذه القاذورات في هذا البئر، وإنما بئر بضاعة هي في منحدر وهي معروفة قديما، فإذا جاء السيل تأتي السيول تأتي بهذه الأشياء وتلقيها في هذه البئر من دون اختيار من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لأن الصحابة من أطهر الناس ومن أنقى الناس ومن أنظف الناس، ولذلك الظن بهم حسن، ولا يجوز أن يظن بهم مثل هذا الظن. وبئر بضاعة هذه قريبة من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وبقيت تقريبا إلى عهد قريب. الشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكر بأنه تقريبا قبل، يعني لما تحدث هو يعني قال قبل 60 سنة أو 70 سنة كانت موجودة يعني، وفيها مضخات مائية، ثم لما جاءت التوسعة، توسعة المسجد النبوي، خلاص دخل الداخل التوسعة. ولذلك هذه البئر كانت موجودة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهد قريب بئر بضاعة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قلت لكم بأن أل هنا للاستغراق، وشيء هنا يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينجسه شيء، شيء نكرة في سياق ماذا؟ النفي. وعندنا قاعدة في 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 باب الأصول العموم والخصوص أن النكرة في سياق النفي تعم، النكرة في سياق النفي تعم، والنكرات في سياق النفي إلى آخر الأبيات. لكنه طبعا لا بد أن نقول بأنه عام مخصوص بماذا؟ بالتغير، وهذا بالإجماع. فإذا تغير لون الماء، عفوا تغير الماء بنجاسة حلت فيه، تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح، فإن الماء ينجس. ثم قال وفي رواية لأحمد وأبي داود إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر تطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. قال أبو داود صاحب السنن الإمام رحمه الله تعالى، قال سمعت قتيبة ابن سعيد، وهذا شيخ أبي داود، كثيرا ما كان يروي عنه، قال حدثنا قتيبة ابن سعيد، قال سألت قيم يعني القائم على البئر، القائم الحارس على البئر، الناطور، ها يسمونه الناطور، القائم على البئر، قيم بئر بضاعة، سألت عن عمقها، فقال أكثر ما يكون، قلت له أكثر ما يكون فيها الماء، قال إلى العانة، قلت فإذا نقص، قال دون العورة. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الماء قليل. قال أبو داود، وانظر إلى اجتهاد العلماء، كيف أن العلماء يحرصون على أن يقفوا على الأشياء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال قدرت بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع، والذراع كما لا يخفى عليكم من المرفق إلى أطراف الأصابع. وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه، فقلت هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال لا، ورأيت فيها ماء متغير اللون. هذا الحديث يشير إلى أن الأصل في الماء ما هو؟ الطهورية. قال الله جل وعلا: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نكمل بعد الأذان.
الحمد لله. وعندنا الآن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. عبد الله بن عمر يقول: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام والناس يسألونه عن الماء يكون في الفلات، وهو ماء ماذا؟ الغدران، ماء الغدران وماء السيول، يكون في الفلات يعني في الصحراء، وما ينوبه من السباع والدواب. من السباع والدواب، السباع التي تعدو بأنيابها أو بمخالبها مثلا، وكذلك الدواب، بقية الدواب. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قلتين مثنى مفردها قلة، والقلة هي الجرة الكبيرة هذه من الفخار، ومثل القرب الحالية الآن. ولذلك لأهل العلم كلام طويل في مسألة تقدير هاتين القلتين، فمنهم من ذكر بأنه لا تقدير لها، وإنما هي مثل قلال هجر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بها المثل. ومن أهل العلم من ذكر بأن القلة معروفة وتقدر من حيث الأصواع بكذا وكذا، لكن هناك يعني رسالة جيدة تعتني بالموازين والمكاييل والمقادير، فذكروا بأن القلة الواحدة تقريباً 102 كيلو جرام، 102 كيلو جرام، وعلى هذا يكون وزن القلتين كم؟ 204 كيلو جرام. وبعض العلماء يقول هي مثل القرب الحالية لكنها خمس قرب، كل قلة قربتين ونصف تقريباً، فيكون خمس. وبعض العلماء قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد التعيين على من صحح الحديث، لأن الحديث مختلف في إسناده، ومن صحح الحديث قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد يعني عين التحديد، وإنما أراد الكثرة الذي إذا وردت النجاسة على الماء دفعها، بمعنى أن الماء يدفع هذه النجاسة لقوة الماء، وأن الأصل فيه التطهير. قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. والخبث قلنا لكم في مقابل الحدث يكون ما معناه؟ النجاسة، يكون النجاسة. رواه الخمسة، وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد: لم ينجسه شيء. وهذه الرواية مهمة جدا. قال بعض أهل العلم: مفسرة لرواية لم يحمل الخبث، لأن لم يحمل الخبث تحتمل معنيين، تحتمل معنى القوة وتحتمل معنى الضعف. تحتمل معنى القوة أن الماء الكثير يدفع النجاسة، ولذلك قال لم يحمل الخبث يعني يدفع النجاسة. وتحتمل معنى آخر، وهو أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه يضعف عن حمل النجاسة، بمعنى أن النجاسة تؤثر فيه. فلما جاءت رواية لم ينجسه شيء كانت مفسرة لها، وهذا طبعا قول لم يرتضيه كثير من أهل العلم من أهل التحقيق، وقالوا بأن الرواية الأولى واضحة المعنى لم يحمل الخبث، يعني أن الماء الكثير جرت العادة أنه لا يقبل النجاسة، ولذلك يعني قوته تحمل هذه النجاسة ولا تغير هذا الماء، ولا تغير هذا الماء. طبعا دل الحديث بمنطوقه على أن الماء الكثير لا يحمل ماذا؟ لا يحمل الخبث، وبمفهومه أن الماء الذي دون القلتين يحمل الخبث. ولذلك العلماء اختلفوا في مسألة تغير الماء، وكلام أهل العلم في هذا واسع، لكنني ألخصه في التالي. أولاً، بالنسبة للماء الكثير
إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره فإنه طاهر بالإجماع، مثل مياه الآبار والأنهار ومياه البرك الكثيرة، حتى ولو كانت بول آدمي أو عذرته المائعة. وأقول هذا لأن الحنابلة لهم استثناء في هذه المسألة ما يتعلق ببول الآدمي وعذرته المائعة. فالماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون والطعم والريح، فإنه طاهر، فإنه طاهر. قد مضى معنا حديث لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه، وذكرنا هذه المسألة. المسألة الثانية بالنسبة للماء الذي دون القلتين، الماء الذي دون القلتين إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره، إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره، فهل يتنجس بهذه النجاسة أم لا؟ قولان. القول الأول قول جماهير أهل العلم وهم الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى أن الماء الذي دون القلتين، طبعا الحنفية لهم رأي يوافقون المالكية، لكن أذكر هذا على سبيل العموم، الماء إذا كان دون القلتين ووقعت فيه النجاسة ولو لم تغيره فإنه ينجس، فإنه ينجس. والدليل هذا الحديث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوق الحديث أنه إذا كان قلتين فأكثر لم يحمل الخبث، أما إذا كان دون القلتين فمفهومه أنه يحمل الخبث ولو لم يتغير. وذهب المالكية وهو اختيار الحفيد، وقلت لكم إذا قلت الحفيد في درس المنتقى من أقصد؟ ها؟ شيخ الإسلام. فذهب الحفيد وجمع من أهل التحقيق وقول جمع من مشايخنا المعاصرين إلى أن الماء الذي دون القلتين إذا سقطت فيه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة فإن الماء يبقى طهوراً، يبقى طهوراً. طيب، مناط التنجيس عند الجمهور ما هو؟ القلتين، أحسن. مناط التنجيس عند المالكية ومن وافقهم ما هو؟ التغير بأحد أوصافه الثلاث. ولذلك لو عندك مثل هذه العلبة وسقطت فيها قطرة بول، قطرة بول، فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، طعم أو لون أو ريح، ما حكم هذا الماء؟ عند من؟ عند الجميع. عند ها؟ عند الجميع، يقول عند الجميع. طيب، سقطت قطرة بول في هذا ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة، ما حكم هذا الماء؟ نجس عند الجمهور، طاهر عند المالكي والحفيد ومن وافقه من أهل العلم، واضح؟ والراجح هو قول المالكية ومن وافقهم، وأن العبرة بالتغيير. ولابن القيم كلام جميل جدا يضيق الوقت عن ذكره في توجيه حديث القلتين، في توجيه حديث القلتين. وقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، رواه الجماعة. من هم الجماعة؟ باختصار السبعة، السبعة دون البخاري، الجماعة، لا السبعة، سبعة، هنا السبعة. ثم قال وهذا لفظ البخاري، هذا لفظ البخاري، ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه، ولفظ الباقين ثم يغتسل منه. هل هناك فرق بين يغتسل فيه ويتوضأ منه ويغتسل منه؟ الجواب نعم، يغتسل فيه بالانغماس، ويغتسل منه أو يتوضأ منه بالاغتراف، بالاغتراف. وفرق بين الانغماس وبين الاغتراف، وقد ذكرنا هذا الحديث فيما سبق. ومن ذهب إلى خبر القلتين، من هم الذين ذهبوا إلى خبر القلتين؟ الجمهور. من هم؟ الحنفية، الشافعية، الحنابلة. حمل هذا الخبر على ما دونهما، يعني دون القلتين، دون القلتين. وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما جمعاً بين الكل. إذن حديث بضاعة لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ من بئر بضاعة ويستقى له من هذا البئر، إنما لكونه ماء مستبحرا كثيرا يعني فوق القلتين. ولذلك لما قيل للجمهور حديث بضاعة، قالوا لأنه فوق القلتين، حديث بضاعة فوق القلتين، ومعلوم بأن ماء الآبار يتجدد، ماء الآبار يتجدد، قال جمعا بين الكل. نعم. بسم الله.
قال: باب آثار البهائم. باب أسآر البهائم. قال: حديث ابن عمر رضي الله عنه في القلتين يدل على نجاستها، وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. رواه مسلم والنسائي.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب آثار البهائم. آثار جمع مفرد الآثار، مفرد آثار سؤر، مفرد آثار سؤر. والسؤر من الحيوانات كالريق من الإنسان، الريق هذا من الإنسان يسمى سؤر. كذلك يطلق طبعا السؤر على ريق البهائم، على ريق البهائم. قال: باب آثار البهائم، يعني باب حكم سؤر البهائم، يعني ريق البهائم. ذكر قال: حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها، على نجاسة سؤر البهائم، وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا. هذا تقرير لهذه المسألة. طبعا بالنسبة للآثار تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول طاهر بالإجماع، وهو سؤر الآدمي سواء كان مسلما أو كافرا، فسؤره يعني ريقه طاهر، ريقه طاهر. والثاني سؤر ما يؤكل لحمه، سؤر ما يؤكل لحمه، وهذا طاهر أيضا في قول جماهير أهل العلم، بل بعضهم حكى الإجماع على ذلك، حكى الإجماع على ذلك. وثالثا سيأتي معنا سؤر الهرة وما كان في حجمها فأقل، أو بعضهم ذكر مسألة المشقة والعسر وعموم البلوى، قالوا بأن أيضا هذا محل خلاف عند أهل العلم. وطبعا سؤر الهرة طاهر بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى سؤر ما لا عموما سؤر ما لا يؤكل لحمه، فسؤر كل ما لا يؤكل لحمه غير طاهر، إلا ما استثناه الشرع من الهرة وما قيس عليها، مثل البغل والحمار، كذلك الفأرة، كذلك الفارة. وأما بقية وأما ما كانت نجاسته مغلظة كالكلب والخنزير، هذا سؤره محرم، سيأتي التفصيل في محله وبابه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات، ثم ليغسله 7 مرات. سيأتي معنا بعد أظن باب تطهير النجاسة المغلظة، وذكر فيه حديث أبي هريرة في قضية تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب. الشاهد عندنا هنا لفظة فليرقه. هذا الحديث يدل على أن الماء الذي ولغ فيه الكلب ينقلب إلى ماء نجس، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليرقه. وهذا الحديث عند مسلم والنسائي، ولكن لأهل العلم كلام في هذه اللفظة، ما بين مثبت لها وما بين مشذذ لها، وسبب ذلك أنها جاءت من طريق واحد، من طريق علي بن مسهر رحمه الله. وعلي بن مسهر ثقة احتج به الشيخان، لكن له غرائب في آخر حياته حينما أضر، يعني حينما فقد بصره، قالوا له غرائب. يقول الحافظ: له غرائب، ومن غرائبه هذا، ومن غرائبه هذا. قالوا لأنه خالف جمهور، خالف كل من روى هذا الحديث ولم يذكر هذه الزيادة، يعني كل جميع الطرق التي جاءت من هذا الحديث ما ذكرت هذه الزيادة فليرقه. والواقع بأن علي بن مسهر احتج به الشيخان، وهو إمام ثقة، وعندنا قاعدة عند علماء المصطلح أن زيادة الثقة إيش؟ حجة. زيادة الثقة حجة، وهو ثقة، وهو ثقة. ولذلك هذا الباب يشير إلى أن الماء الذي ولغ فيه الكلب يتغير إلى ماء النجس، ولذلك لا يجوز استعماله وإنما يراق. وسأذكر لكم إن يسر الله في المجلس القادم أن من أهل العلم من ذهب إلى أن المسألة تعبدية، وأن الماء يبقى طهور، وهم المالكية، ووافقهم بعض الفقهاء، قالوا بأن الماء يبقى طهوراً، وأن المسألة تعبدية، المسألة تعبدية. والقاعدة الشرعية أن أي مسألة من المسائل التي تدور بين كونها معقولة المعنى أو تعبدية، فيقدم ماذا؟ معقولة المعنى، يقدم أنها معقولة المعنى، وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله في المجلس القادم. إذن البهائم أو الحيوانات المحرمة النجسة التي نجاستها مغلظة سؤرها نجس، وسنذكر إن شاء الله ما يتعلق بموضوع آثار بموضوع ولوغ الكلب. نعم، كم باقي؟ خلاص؟ يلا نكتفي، نلتقيكم بعد الصلاة إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.